السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعدكم الله جميعا. دخلت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، إنني أصرع، فادعوا الله أن يشفيني من هذا المرض، مرض الصرع. فقال الحبيب صلى الله عليه وسلم: إن شئت دعوت لك وشفيتي، وإن شئت صبرت ولك الجنة. قالت: يا رسول الله، وتأملوا معي يرعاكم الله، أصبر ولي الجنة، ولكن يا رسول الله ادعوا الله ألا أتكشف. الله أكبر، لأنها إذا صرعت تتكشف. فدعا لها النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت إذا صرعت لا تتكشف. حتى قال ابن عباس فيما بعد، لما مرت المرأة، هذه المرأة السوداء، قال ابن عباس: ألا أريكم امرأة من أهل الجنة؟ فأشار إليها بشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي تقول ألا تكشف وهي تصرع. إذن أقول للنساء اللاتي يتبرجن ويذهبن للأسواق ويفتن ويفتن، وهذه المرأة تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدعو لها لتكشف وهي تصرع، إذن علينا أن نتأمل. ثم إن أصحاب الأمراض المزمنة إذا احتسبوا الأجر لهم من الله ما الله به عليم من الأجور الكثيرة، مثل الضغط والسكر وغير ذلك من الأمراض المزمنة المستمرة. شفى الله أمراض المسلمين. إن الصبر عبادة جليلة ومن أفضل القربات. قال الله جل وعلا: والله يحب الصابرين. لو لم يكن في الصبر أيها الأحبة إلا أن الله يحب الصابر لكان كافيا أن يصبر المسلم نفسه. محبة الله سبحانه وتعالى أمنية لكل مسلم. إذا بلي الإنسان بأي مصيبة ولو صغرت وصبر واحتسب الأجر من عند الله جل وعلا، فإنه صبر واحتسب الأجر من عند الله فإنه سينال الأجور العظيمة. قال الله جل وعلا: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، والعطية على قدر معطيها. يوم القيامة ربنا جل وعلا يعطي الصابر عطاء لا حصر له ولا عد له، يدخله أعلى الجنة. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. أيضا يقول الله جل وعلا: والله مع الصابرين. الله أكبر، معية خاصة، معية حفظ، معية إعانة، معية رعاية إلهية ربانية. إذا صبر الإنسان وتعبد الله جل وعلا بالصبر، والإنسان في هذه الحياة يتقلب بين عبادتين. ما هما العبادتين؟ إما أن يكون بنعمة فيشكر، وإما أن يكون ببلية فيصبر. يقول ابن القيم رحمه الله: الدين نصفان، نصف شكر ونصف صبر. ولا بد للإنسان، كل شخص بعينه لا بد له من بلية ومصيبة تختلف، كما سأشير إلى بعض المصائب التي تصيب الناس. حتى الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام حصلهم جميعا من ابتلاءات ما الله به عليم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أكثر بلاء الأنبياء، ثم الصالحون، ثم الأمثل فالأمثل. ويبتلى الإنسان ويصاب على قدر دينه. ولذلك لو نرى ونتأمل في سيرة الحبيب صلى الله عليه وسلم أنواع الابتلاءات حصلت له صلاة ربي وسلامه عليه، تأمل كل المصائب أتت إلى حبيبنا صلى الله عليه وسلم، ما حصل في مكة وما حصل في المدينة من الأذية ما الله به عليم. يعني لو نأخذ مثلا قصة الإفك، هذه يعني المصيبة التي حلت بحبيبنا صلى الله عليه وسلم، وتحدث الناس في المدينة وصاب الرسول صلى الله عليه وسلم منها من الهم ما الله به عليم، وعائشة رضي الله عنها بلية كبيرة صبر عليها الحبيب صلى الله عليه وسلم، وقال عنها ربنا جل وعلا: لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. فكل ما يصيب المؤمن هو خير له إذا صبر عليه واحتسب، فإنه خير له، لأن الله جل وعلا أراد أن يرفع درجاته. ومن علامات محبة الله جل وعلا الابتلاء. المؤمن يصيب ابتلاء، فالأشياء التي تحصل للناس إما أن تكون عقوبة، المعرض عن الله عقوبة الله، والمؤمن تكون رفعة لدرجاته وتكفيرا لسيئاته، ويأتي من الحسنات الشيء الكثير إذا صبر واحتسب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ومن يصبر يصبره الله. فإذا جاهد الإنسان نفسه على فإنه سيعينه ربه سبحانه وتعالى. ثم إن الابتلاءات أيها الفضلاء إذا نزلت بالإنسان أمامه خيارات أو أمامه أربعة أمور. الأمر الأول محرم وهو التضجر، وللأسف بعض الناس تجد يتضجر بلسانه، ربما يقول، ربما بعض يقول: لماذا يحصل لهذا ولم يحصل لفلان من الناس، أو فلان ما يستاهل هذا الشيء، ليش يحصل لهذا الشيء، كأنه اعتراض على قضاء الله وقدره. فالتضجر محرم، لا يجوز الإنسان يتضجر، لأن اعتراض على قضاء الله وقدره. ثم إن الصبر، لأن الصبر حكمه واجب. الرضا أشرنا في حلقة سابقة أن الرضا فيه قولان للعلماء، منهم من قال أنه مستحب ومنهم من قال أنه واجب، لكن الصبر واجب، يأثم على الإنسان إذا اعترض على قضاء الله وقدر. إذن الحالة الأولى أن يعترض ويستنكر هذا الأمر. الحالة الثانية أن يصبر، وهذا واجب. الحالة الثالثة أن يرضى، والرضا أعلى من مقام الصبر. الحالة الرابعة أن يشكر الله على هذا الابتلاء، لأنه يعلم بأن هذا الابتلاء في باطنه من المنح الربانية والإلهية، ويعلم بأن الله حكيم في قضائه وتقديره. ثم يبدأ يأخذ الجانب المضيء والجانب المشرق. إذن فلا شك أنها درجة عالية ولا كل يوفق لها، لكن نقول أن الصبر أيها الأحبة واجب. ثم على أي شيء يكون الصبر؟ الصبر ثلاثة أقسام. الصبر الأول صبر على طاعة الله جل وعلا. النوع الثاني صبر عن معصية الله جل وعلا. الصبر الثالث، القسم الثالث، صبر على أقدار الله المؤلمة. دعونا كما جرت العادة في طريقتنا في هذا البرنامج أن نضرب الأمثلة. الطاعة الآن، شخص أكرمه الله بالمال، يملك عشرات الملايين، نعم، هنا عنده صبر على طاعة الله، هل يخرج زكاة ماله؟ فيه ناس يتحايل في إخراج الزكاة ولا يخرج زكاة ماله، لم يصبر على طاعة الله جل وعلا، ما أخرج 2.5% من هذه الثروة. إذن وتجد أنه يتحايل على الله جل وعلا في إسقاط الزكاة، والله لا تخفى عليه خافية. الصبر على الصلاة والمحافظة عليها، صلاة الفجر عندما تسمع الله أكبر، أي لا شيء أكبر من الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، الصلاة خير من النوم. أنا أسألك أيها المشاهد، هل تترك لذة النوم مباشرة وتذهب إلى بيت الله؟ الصبر على طاعة الله جل وعلا له لذة، له متعة. إذن فأنت أخي الحبيب تصبر وتذهب إلى بيت الله وتستجيب لأمر الله جل وعلا. وكذلك الصبر على أداء فريضة الحج، تترك الديار، أي بلد تسافر من بلدك وتتعنى وتدفع الأموال، هذا أيضا صبر على طاعة الله جل وعلا. الصبر في الصيام وسائر العبادات، الصبر على جميع العبادات، واجب عليك أن تفعل ذلك. وننظر إلى القسم الثاني، الصبر عن معصية الله جل وعلا. قد البعض يصبر على الطاعة، يحافظ على مثلا الصلاة ويفعل، لكنه لا يصبر عن معاصي معينة، فتجد أن قلبه قد تعلق ببعض المعاصي، قد تكون هذه المعاصي كبائر ولم يصبر عنها، ولو استعان بالله جل وعلا لا عانه. يعني شخص مثلا مبتلى بأي بلية من البلايا، تجد أنه في صراع مع نفسه، لكن لو اتخذ بعض الخطوات لا ترك هذا الأمر. يعني لو سأل الله جل وعلا بصدق أن الله سبحانه وتعالى ينزع من قلبه هذا الأمر ويكرهه في قلبه ويعينه على تركه، ومن استعان بالله جل وعلا أعانه. لماذا بعض الناس مثلا تجد مثلا أسأل الله يشفي كل واحد يشاهدنا، لا، شخص مثلا مبتلى بالتدخين، التدخين مضر في دينه، مضر في صحته، مضر في ماله إلى آخره، لماذا لا يجاهد نفسه ويصبر نفسه؟ في رمضان يستطيع أنه لا يدخن من الفجر إلى الليل، لأنه استطاع أن يجاهد نفسه ويصبر نفسه. لماذا يكون هذا برنامج في بقية اليوم ويستعين الإنسان بذلك الأمر؟ إذن من أنواع الصبر، الصبر عن معصية الله جل وعلا. من أنواع الصبر الصبر على أقدار الله المؤلمة. يصاب الإنسان بنفسه أو يصاب بأولاده، يصاب بأحد أقاربه، دعونا نتحدث عن الصبر على أقدار الله المؤلمة. شخص أصيب بمرض، لا شك ولا ريب أن المرض مؤلم، وإذا نزل قدر الله فلا راد له، فالإنسان يتألم بدنه، لكن عليه أن يعلق قلبه بالله ويفعل الأسباب المشروعة، منها يسأل ربه الشفاء لأن الله هو الشافي، يسأل ربه الثبات، يسأل الله أن يشرح صدره، يتداوى ولا يتداوى بحرام، يذهب إلى المستشفى والطبيب، لكن يعلم المريض أن الشافي هو الله ولا يعلق قلبه بالأطباء. وهذه مسألة ينبغي التنبه لها، ويا ليت الأطباء إذا حضر إليهم المريض، وهذه دعوة أقول للأطباء، هذه دعوة منكم تؤجرون عليها، لا تقل للمريض علق قلبك بالله لأنه هو الشافي وما أنا إلا سبب، إذا رد الله لك الشفاء فجعلني سببا، فتجعل وأنت تعمل هذا العمل تجعل المريض يتعبد الله بهذا حتى يتعلق قلبه بالله. يذهب اثنان إلى طبيب واحد ويعطيهم علاج واحد، هذا يشفى وهذا ما يشفى، لأن الشافي هو الله. إذن أنت أيها المريض افعل الأسباب المشروعة، لكن استحضر الأجور الكثيرة. قول النبي صلى الله عليه وسلم في كما في الترمذي: يود أهل العافية أن أجسامهم يوم القيامة قرضت بمقاريض لما يرون في منزلة أهل البلاء، صبروا على هذه البلوى فأكرمهم الله سبحانه وتعالى. وينظر المنح التي فيها، كم من شخص غافل أصابه مرض فرق قلبه وعاد إلى ربه جل وعلا وراجع نفسه وراجع حساباته، لو ما هذا المرض ما أصابه ما انتبه من هذه الغفلة. فهذا المرض مثل الدواء، مثل الدواء لهذا الإنسان. وكم من شخص ليس عنده تعلق بالله، قلبه ما في تعلق، لكن لما أصابه هذا المرض بدأ ينكسر، بدأ يتضرع، بدأ يدعو، بدأ يعني صار علاقته بالله قوية بسبب هذا البلاء. إذن يصبر. أقول كذلك لمن فقد الأولاد، فقد الأولاد لا شك أنه مصيبة، مصيبة عظيمة، والله قال فأصابتكم مصيبة الموت، الموت مصيبة عظيمة وفقد الأولاد مصيبة، لكن لما يقبض الولد بقدر الله جل وعلا لا شك إنسان ستدمع عينه ويحزن قلبه ولا يستطيع. ولو قلنا خلاف هذا، قلنا هذا الإنسان ليس عنده إحساس وخلاف الفطرة، أمر طبيعي. ورسولنا صلى الله عليه وسلم إمام الصابرين حزن قلبه وذرفت عينه لما مات إبراهيم وأبناؤه، وهذا أمر طبيعي ولا يلام عليه الإنسان، لكن المحرم النياحة والاعتراض ونحو ذلك، شق الجيوب ولطم الخدود وغير ذلك مما نهى عنه الشارع، لكن عسى أن يستعين. ولذلك كما جاء في الحديث: قبضتم ولد عبدي؟ فيقول: نعم يا رب. الملائكة: قبضتم ثمرة فؤاده؟ فيقول: نعم يا رب. فيقول الرب جل وعلا وهو أعلم ماذا قال، يقول فيقول: حمدك يا الله واسترجع. فيقول الرب جل وعلا: ابنوا له بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد، أنت يا من فقدت ولد وأنت يا من فقدت ولدا، استحضروا هذا المعنى أنه يبنى لكم قصر في الجنة، وأنكم سوف تلتقون مع الابن بمشيئة الله جل وعلا في جنات النعيم. هذا مما يساعد على الصبر والاحتساب. ففقد الأولاد لا شك أنه مصيبة، لكن يستحضر الإنسان هذه المعاني الجميلة. كذلك من أنواع الصبر أيها الفضلاء الصبر على أذية الخلق. قد يتسلط عليك شخص ويؤذيك، قد يتسلط عليك شخص ويظلمك بالسب والقيل والقال ويفتري عليك ونحو ذلك، هذا الإنسان عليك أن يعني تتعامل معه بما أمر الله جل وعلا. ومن أهم ما يتعامل به مع المسيء أن تتوكل على الله، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. قد تكلم ابن القيم رحمه الله في كتابه القيم بدائع الفوائد، قال 10 أمور تدفع بها إساءة المسيء وبغي الباغي، منها قال رحمه الله: أن تتوكل على الله جل وعلا، فالتوكل على الله سبحانه وتعالى يكفيك شر هذا الأمر. جاءني شخص وقال إن فلانا من الناس يؤذيني وقد فعل وفعل وكتب وقال، وبماذا تنصحني؟ قلت أنصحك أن تردد كلمة وقلها بقلبك قبل أن ينطق بها لسانك. قلت أكثر من قول حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. فبعد مضي أسبوعين تقريبا، مر أكثر من تقريبا 10 أيام، جاء لم الرجل وقال سبحان الله أتيت أخبرك بشأن هذا الرجل، وكنت أظن لما أقول هذه الكلمة أنه يخف عني، لكن المفاجأة أنه أتى إلي في البيت وطرق علي الباب وقال نريد أن نتصالح وأريد أن أسحب الشكوى التي في المحكمة ضدك، لأن قدم ضده شكوى في المحكمة. فمن الأشياء أنك تستعين بها أخي المشاهد أختي المشاهدة أن نفوض الأمر لله جل وعلا، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، ثم ترحم هذا المسكين لأنه يهديك حسناته، ويعني تسأل الله سبحانه وتعالى أن يكفيك شره وأذاه. والذي يخالط الناس ويصبر عليهم خير، لأن مخالطة الناس من الطبيعي، هذا عنده حساسية وهذا يفهم الأمور خطأ وهذا عنده سوء ظن بالآخرين وهذا يفسر المواقف في غير محلها، لكن على الإنسان أن يتكيف مع الناس بأخلاق الإسلام ويتعامل مع كل شخص على حسب فهمه وعلى حسب عقله حتى يسلم له قلبه وتطمئن نفسه ويرتاح باله، لأن أذية الخلق حصلت لرسول الهدى صلى الله عليه وسلم، ولا يخفى عليكم من أنواع الأذية التي حصلت له صلاة ربي وسلامه عليه وصبر على تلك الأذية. إذن لابد من الصبر على هذه الأمور. ثم أيها الأحبة، إذا بلي الإنسان بأي بلية من البلايا، هل نقول يصبر ولا يفعل الأسباب التي أمره الله جل وعلا بها؟ فإن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد لما فيه دفع البلاء وكذلك رفع هذا المصيبة التي حلت بهذا الإنسان، منها أن يكثر من الدعاء، يكثر من الاستغفار. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا حديث حسنه بعض أهل العلم، من لازم الاستغفار جعل الله له من كل هم من فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. منها تقوى الله سبحانه وتعالى، لأن الله يقول ومن يتق الله يجعل له مخرجا. منها أن يراجع الإنسان نفسه، يقول لماذا سلط عليه هذا الإنسان. روي عن أحد السلف أن في شخص أخذ يسبه، قال انتظرني، وصل عند بابه قال انتظرني أدخل البيت، فدخل بيته ثم توضأ ثم صلى ركعتين، فلما خرج قال ماذا صنعت؟ قال صليت توضأت وصليت ركعتين، لأنك سلطت علي بسبب ذنب أذنبته. فأيضا يراجع الإنسان نفسه، ما الذي سلط هذا الإنسان عليك؟ ربما بذنب أنت أذنبته، فراجع نفسك حتى تتخلص من هذا الأمر. وأقول لمن بلي بشخص يؤذيه عليه أن يستعين بالله سبحانه وتعالى ويسأل لهذا الهداية ويرحم هذا الإنسان، لأن من الرحمة رحمة المخالف. رحمة المخالف كان عند السلف يعني رحمهم الله منهج في التعامل مع المخالف، ومنها أن يتعاملون معه بالصبر والرحمة والشفقة. اللهم إني أسألك أن يجعلنا وإياكم ممن إذا أعطي شكر وإذا بلي صبر وإذا أذنب استغفر، وهذه علامة السعادة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.